بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الطعام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. الكلمة تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب متعلقة بالطعام. وآخر ما تحدثنا عنه هو أن من أكل طعاما معه حاضرين فإنه لا ينظر إليهم، فلا ينبغي له أن يقلب بصره نحو الجالسين أثناء الأكل، فإن ذلك يشعرهم بالحرج ولا يستطيعون أخذ راحتهم في الأكل، لأنهم قد يظنون به سوءا إذ ينظر إليهم نظر العائن، ثم إنهم قد يظنون به البخل إن كان هو صاحب الطعام. فلذلك من أكل ومعه حاضرين فإنه ينشغل بنفسه ولا يقلب بصره إلى الآكلين معه. كذلك أيضا من الآداب عدم القران بين التمرتين، وذلك أدب رفيع حتى لا يتأذى الجالسون بأن يزيد الإنسان في نصيبه في الطعام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: من أكل مع قوم تمرا فلا يقرنن إلا أن يأذنوا له. وقد قيل إن هذا خاص بالتمر فقط، وقيل إنه عام في جميع ما يتفكه به، ولعل هذا أقرب إلى الصواب. أيضا من الآداب رفع الطعام الساقط على الأرض، فإذا سقطت لقمة من الإنسان على الأرض أثناء أكله، أو سقط شيء من الطعام الذي يأكله، فعليه أن يرفعه من على الأرض ويمسح عنه الغبار والأذى إن كان به أذى، ثم يأكله ولا يدع هذه اللقمة للشيطان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمته فليمط ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. وفي ذلك تعظيم لنعمة الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك بعض الآداب متعلقة بمراعاة مشاعر من حوله من الآكلين، فلا ينبغي أن يخلط القشرة والنوى بالطعام، فينبغي أن لا يضع النوى في نفس طبق التمر، أو يرمي بقشر البطيخ أو ما يأكله من طعام له قشر ونحو ذلك في نفس الطبق، أو يأكل بقايا ما بقي من اللحم أي من العظم ثم يجعله في نفس الطبق، فإن هذا لا ينبغي ولا يليق به، كما إنه ينفر الجالسين، لأن البقايا قد تكون مختلطة بريق الآكل، فلا ينبغي إعادتها إلى صحفة الطعام، بل يجعلها في جنب حتى لا تختلط بالطعام. أيضا من الآداب ما يتعلق بوقوع الذباب في الإناء، فينبغي غمسه كله ثم إخراجه ورميه وأكل الطعام، ولا يتقذر الإنسان من ذلك أو يستحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وقد أثبت الطب الحديث صحة ذلك وشهد له. أيضا من الآداب إطعام الزوجة باليد إذا كانت تأكل مع زوجها، فإنه يؤجر إذا أطعمها ووضع اللقمة بيده في فمها يتودد بذلك لها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. وهذا فيه تقوية للعاطفة بين الزوجين كما لا يخفى. ومن هذه الآداب أن يقدم الإنسان الطعام للجالسين، ولا سيما إذا كان هو صاحب الطعام، أو إذا لاحظ بعض الجالسين استحياء أن يمد يديه إلى الطعام، فإنه يحثهم على ذلك ويأكل ويشجعهم على الطعام، خصوصا إذا كان في الجالسين من أهل العلم والفضل أو كبار السن أو الوالدين، فإنه يقرب إليهم الطعام ويضعه أمامهم وينتظرهم حتى يبدأوا بالأكل، ثم بعد ذلك يأكل، إلا إن كان هو صاحب الطعام أو صاحب الدعوة، فإن بدأه بالطعام إذن لهم بأن يبدأوا بالأكل. ومن ذلك أيضا الإيثار، وهذا من أعظم الأبواب، خصوصا إذا كان معه الجالسين ويأكلون معه، فإيثاره لهم بالطعام من كريم الأخلاق، كما قال الله جل وعلا في صفات المؤمنين: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه بعض ما تيسر من هذه الآداب، وهناك تكمل لبقية الآداب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحمن، تفضل.
عندي سؤال شيخ، سأل بخصوص الحديث النفس، يعني متى ما يكون يعني ما يضر الصلاة، لأن أحيانا مثلا وأنا أصلي يعني فيني وساوس وحاولنا ندفع، بعدين حدث نفسي اني انا حدث نفسي اصلا في الصلاه، فخلاص يعني اقول يعني الله سبحانه وتعالى يعني مثل ما انا يعني التفت في الصلاه، الله سبحانه التفت قلبي، يعني الله التفت عني ويعني يعني يعطيك صدر يعني، يعني ومنها مثلا اذا بغيت اركع حدث نفسي اني مثلا بسبح 5 مرات، فحس اني حدث نفسي، فبعد يضيق صدر يعني، ولا يعني من هالقبيل يعني، فما أعرف يعني كيف يعني، أو الحديث نفسه اللي ما يضر الصلاة اللي يعني إن شاء الله ما يضر الصلاة. نعم. وعندي سؤال ثاني، أعرف شخص يشتغل في عمله يعني في التوظيف يعني في الجامعة، يعني يقدم وظائف حق الطلبة، فأتي له مثلا وظائف مثلا بنك ربوي أو شيء ويقدم حق الطلاب، فهل هو يدخل يعني في حال يعني تكون فلوسه حرام، لانه مثلا يعني يروج حق بنك ربوي حق الطلاب ويعني يقدم لهم وظائف يعني من هذا القبيل؟
ان شاء الله. نعم، جزاك الله خير اخ عبد الرحمن، تسمع ان شاء الله رضا الشيخ. أم أحمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم أحمد.
الله يخليك يزيد فضلك. كنت عايزة بس تفسير لجملة أنا كنت مبارح قريت سورة الكهف فقريت فيها جملة ولا تطع من أغفلنا القلب عن ذكرنا وأتابع هواه وكان أمره فرطة. فكما معنى كلمة فرطة بعد إذنك؟ هذا تفسير ليها يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير أم أحمد.
مشكور كتر خيرك. شكرا.
تسمع شكرا شيخ. نعم. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ مصبح.
حياك الله. لو سمحت أخوي بخصوص قراءة سورة البقرة في البيت.
نعم.
فهل يلزم أني أكملها في اليوم كامل ولا مثلا اليوم أقرأ مثلا نص وباكر أكمل عليها ولا لازم تكون كملتها في يوم واحد وعقب ثاني يوم أقرأ من جديد يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ مصبح.
مرحبا.
الله يحفظك. جيب الشيخ سؤال لأخ عبد الرحمن بالنسبة للحديث النفس في الصلاة يقول متى يضر الصلاة ويؤثر عليها وينقص من أجر الصلاة ومتى لا يضر الصلاة. يقول في بعض الأحيان تأتيني الوساوس في الصلاة ثم أدفعها وأحدث نفسي أني يعني التفت قلبي في الصلاة فالتفت الله عز وجل عني فيضيق صدري. في بعض الأحيان يقول أيضا أحدث نفسي أني سأركع وأسبح كذا مرة في الركوع ويقول أيضا يعني يأتيني الوسواس أني قد حدثت نفسي فنقص أجر الصلاة.
الحمد لله. الخشوع في الصلاة وعدم الالتفات فيها أجره عظيم. إذن المقصود الأعظم من الصلاة هو الخشوع فيها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث من أحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا في صلاة النافلة، فكيف إذا كانت هذه الصلاة صلاة فريضة؟ إذن فالخشوع في الصلاة والإقبال فيها هذا من تمام أداء الصلاة، ولذلك الله جل وعلا أثنى على الخاشعين في صلاتهم كما قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا هو معنى الخشوع في الصلاة، استحضار عظمة الله جل وعلا والتأمل في هذه الحركات وفي هذه الأقوال التي يقولها ويفعلها المصلي. والمقصود في الالتفات في الصلاة ها هنا وحديث النفس هو حديث النفس في أمر الدنيا وليس حديث النفس في ما يتعلق بالصلاة. فإن المصلي إذا كبر الصلاة فإنه أول ما يكبر فإنه سيشرع في استفتاح الصلاة، فربما كبر وتخير من استفتاح الصلاة، هناك أكثر من استفتاح، يكبر ثم بعد ذلك يطرأ عليه أن يقول مثلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى غير ذلك. فهذا الحديث الذي يتعلق بأداء هذه الصلاة سواء من أقوال أو تخير من عدد في الأذكار أو صيغة معينة في الأذكار هذا لا يعد حديث نفس في الصلاة، بل هو من تمام التأمل في الصلاة والخشوع فيها أنه إذا أراد أن يركع يحدث سيقول ثلاثة أو خمس فيشرع يقول ثلاث ثم بعد ذلك ربما طرأ له شيء فقلل عدد الذي نوى به، فمثل هذا لا يعد حديثا في النفس. حديث النفس الذي يؤثر في أجر الصلاة هو الذي يتعلق بحديث الدنيا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم معنا أيضا الشيخ ذكر الأخ عبد الرحمن بالنسبة يقول الشخص يعمل في توظيف لبعض الطلبة، يقول يقدم وظائف لبعض الطلبة يأتي بوظائف، فيقول من الوظائف التي يأتي بها العمل في بعض البنوك الربوية، فيقول هل راتب هذا الشخص حلال أو حرام؟
كما هو معلوم فإن العبد مأمور بطلب الرزق الحلال الطيب، قال الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قصة الرجل الداعي فذكر حاله، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فالعبد مأمور بطلب الرزق الحلال الطيب، فإذا كان عمله طيبا حلالا فهذا لا إشكال فيه، وإن كان عمله حلالا لكن خالطه بعض ما هو محرم، وخصوصا في هذه الأزمنة يعني قد تجد في بعض الأعمال أن يكون العمل حلالا مباحا بل فيه نفع للناس بل ربما فيه أجر، وربما خالطه شيء مما هو محرم، فإن استطاع أن يدفعه فهذا هو الواجب عليه، وإن لم يستطع دفعه وكل هذا الأمر إلى من أمره به وبرأ ذمته ونصح لي من وجهه بذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله يحييك. عندي سؤال للشيخ عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
وسبب يعني أخذه إلى البادية في صغره لتعليمه عند أهل البادية، هل هذا كان لسبب، لأن أنا سمعت أن يقولون أن كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلم العربية بوضوح أو بصحيح، هل هذا صح أو خطأ؟ ما أعرف، لهذا السبب راح للبادية؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو خليفة، إن شاء الله تسمع التعليق يا شيخ. إياك الله. حسن تفضل.
السلام عليك شيخ
إسحاق. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن تفضل.
طول بعمرك سؤالي أنا، الله يسلمك. قبل 15-20 سنة يوم كنا نسير مثلا بنوك إسلامية كانوا يعطونا 10,000 مثلا قرض الحسن يسمونه، هذا 10 تعطيهم مثلا 10,000 ما في يعني أرباح ولا شيء. الحين الله يطول بعمرك بنوك الإسلامية يوم تسير أنت أي بنك أي مبلغ أي شيء تباه يعطونك، هل هذا في إشكالية ولا ما في شيء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير حسن، الله يبارك فيك. تسمع إن شاء الله جنب الشيخ. نفضل الشيخ سؤال محمد بالنسبة لقراءة أو ذكرت آية في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تقول ما معنى كلمة فرطا؟
الحمد لله، هذه الكلمة هي في قول الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته. ولا تطع من أغفلنا قلبه، أي لا تجاري ولا تتبع من غفل عن الله جل وعلا، فعاقبه الله جل وعلا بأن أغفل عنه ذكره. واتبع هواه، أي صار هذا الرجل متبعا لهواه، فما اشتهته نفسه فعله وسعى في إدراكها ولو كان ذلك سببا في هلاكها. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي ضيع وعطل أمر الله جل وعلا فلم يمتثل أمر الله جل وعلا بالطاعة، ولم يبتعد عن نهي الله جل وعلا عن المعصية، فكان أمره في إسراف وتضييق وهلاك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخم صبح يسأل عن فضيلة الشيخ قراءة سورة البقرة في البيت، يقول: هل يشترط أن يقرأها ويتم السورة كاملة في يوم واحد، أو يجوز له أن يجزئ السورة ويقرأها في يومين أو 3 أيام؟
قراءة سورة البقرة لها فضل عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءتها، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فهذا فيه فضل هذه السورة وفضل قراءتها وفضل حفظها وأخذها. فإن استطاع الإنسان أن يقرأها في اليوم وتيسر له ذلك فهذا أمر طيب، وإن لم يستطع جزأ قراءة هذه السورة على مدار الأيام التي يستطيع أن يقرأها فيها، فلو قرأها في 3 أيام أو في أسبوع فخصص في كل يوم من حزبا من القرآن أو نحو ذلك بحسب ما يتيسر له فهذا طيب والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو خليفة يقول: النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان صغيرا أخذه أهله إلى البادية ليتربى هناك، فيقول فضيلة الشيخ: ما سبب هذا العمل؟ هل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلم العربية بوضوح أو بطلاقة؟
لا، هذا ليس بصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي تكلم بالعربية وهو من أفصح من تكلم بالعربية عليه الصلاة والسلام. كيف وقد أرسله الله جل وعلا وعلمه القرآن، والقرآن هو كلام الله جل وعلا كما قال تعالى: بلسان عربي مبين. ولكن جرت عادة العرب أنهم كانوا يسترضعون أبنائهم في البوادي، ولذلك في قصة حليمة السعدية عندما أتت إلى مكة لتأخذ رضيعا وكان معها مسترضعات من بني سعد، فكل واحدة منها أخذت معها صبيا، إلا هي لم تجد إلا هذا اليتيم عليه الصلاة والسلام فأخذته ورجت أن يكون به البركة. فهذه كانت عادة العرب، أنهم كانوا يأخذون أبنائهم إلى البوادي يسترضعونهم عند المرضعات، لأن هذه البوادي لها يعني فوائد كثيرة، من هذه الفوائد طيب الهواء فيها، ومنها أيضا كونه يتلقى الفصحى واللغة بقوتها، فإن العرب قبائل، والقبائل التي كانت في قريش هي أفصح القبائل، وكان أهل البادية هم أفصح من في العرب، ولذلك هذه كانت عادة العرب، جرى للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان في عادة العرب من استرضاع الصبيان في البوادي والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم الأخ حسن. فضيلة الشيخ يقول: قبل سنوات كانت البنوك الإسلامية تعطي ما يسمى بالقرض الحسن وتحدده بمبلغ يقول 10,000 درهم، يقول الآن البنوك الإسلامية يعطون العميل المبلغ الذي يريد، فيقول فضيلة الشيخ: ما حكم ذلك وهل يدخل أيضا في القرض الحسن؟
القرض الحسن هو القرض الذي ليس فيه ربح وليس فيه فائدة، فالمقصود من القرض الحسن هو مجرد الإحسان إلى المقرض له. وهذا القرض كما هو معلوم هو من الإرفاق بالمسلم والتيسير عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تفريج كربة المسلم والتيسير عليه كما قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإن كان هذا المبلغ المعطى له فيه زيادة، وهذه الزيادة مبنية على معاملة ترابح فيها البنك مع هذا العميل، هذه هي المراحة التي حصلت إن كانت على الوصف الصحيح والشروط الشرعية الصحيحة، فإن في هذا يعني في هذه معاملة هي عبارة عن تجارة يتاجر بها البنك مع هذا العميل. فإذا هذه الزيادة إن وجدت فهي بحسبها وبحسب المعاملة التي تمت بين البنك وبين هذا العميل، فإن كانت معاملة صحيحة فهذا المبلغ المأخوذ الزائد وبناء على هذه المعاملة، وإن كان قرضا صرفا ليس فيه فائدة فهو القرض الحسن الذي تحدثنا عنه، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ، معنا بشيرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشيرين.
حياكم الله. أولا أنا بغيت أشكر اللي رد علي بالمكالمة، رد جميل جدا 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 فوق ما تتصور، يعني جزاه الله خير، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير بشيرين.
أنا فاتتني صلاة المغرب عشاء، يوم هنا جيت صليت العشاء، في صلاة العشاء في الجماعة كنا مصلين في البيت، ذكرت أنا فاتني صلاة المغرب، فأنا صليت العشاء بعدين صليت المغرب. هذا سؤالي، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بشيرين، الله يحفظك، تسمرت يا شيخ. نعم، مكالمة أخرى. أبو عبد الله تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، الله يحفظك.
الله يحفظك. سألني يا شيخ في واحد عنده ولد زين ومصاب باليدين، فعنده أخو، هذاك الأخو خبر لأبوه قال والله ولدك رايحين يقطعوا يديه عشان المصاب هالشكل، فالأبو قال أنا طالما هاي نذر إن إذا هاي إن شاء الله صح الولد بذبح ثور بقر عن ولده وادعوا لله تعالى، نذر يعني. فلكن بعد فترة تبين إن الخبرة ما منه شيء، إن الدكتور ما قال إنه بقطعوا يديه، قالوا بعد يسووا لي عملية هاي. فكيف والولد الحين صح، فكيف النذر؟ هل يتم النذر أم
يعني شوف يا الولد؟
شوف الولد بدون قطع اليد.
بدون قطع اليد.
فالحين اللي بقول أنا نذرت، فالخبر اللي خبرني الولد إنه راح يقطعوا يدين الولد أخوه يعني. لكن ما منه شيء، الولد شفى الحمد لله بالعلاج بدون قطع اليد.
إن شاء الله.
فهل النذر تام أم؟
واضح إن شاء الله. إذاك الله خير عبد الله.
شكرا.
الله يحفظك. بعيد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
دكتورنا سالم الدوبي أخونا أحمد نور والمستمعين جميعا. فضيلة الشيخ، إذا واجه المرء يعني مشكلة أو موقف صعب فطبعا ما يشعر بالأمن والهدوء إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالعبادات يعني. ونحن نعرف قصة يونس عليه السلام، إن الله سبحانه وتعالى كنت أقرأ استجاب الله دعاء يونس بسرعة ونجاه من الكرب والشدة. سؤالي الآن، ما هي عوامل سرعة استجابة الدعاء؟ يعني بعضهم قد يلح في الدعاء وما يستجيب الله، فأبغى أعرف عوامل سرعة استجابة الدعاء. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم مسح الوجه والجسم بعد الدعاء، أو مثلا واحد يقرأ آيات من القرآن الكريم ثم يقبل القرآن الكريم، فهل هذا الفعل جائز غير جائز، نحن نفعله أو ما نفعله؟ أخيرا السؤال الثالث أيضا مرتبط بالسؤالين السابقين، حكم رفع البصر إلى السماء عند الدعاء، هل من الضروري أني أنا أرفع رأسي وبصري إلى السماء أو ما في داعي أنظر إلى الأرض يعني أو مكان السجود؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، تسمع إن شاء الله جميعا. شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الشيخ، سؤال بشيرين يقول أنه فاتت صلاة المغرب والعشاء، ثم يقول وصلت إلى المنزل صليت مع الأهل جماعة صلاة العشاء، يقول ثم تذكرت أني لم أصلي المغرب، يقول فصليت المغرب.
هذه المسألة قد وقع فيها خلاف بين علماء في من تذكر صلاة فائتة في حاضرة على ثلاثة أقوال. فمن أهل العلم من يرى أن هذه الصلاة التي يصليها تعتبر باطلة وعليه أن يعيد الصلاة الفائتة، ثم بعد ذلك يعيد الصلاة التي حضرت. ومن أهل العلم من رأى أنه لا يعيد الصلاة، وإنما يصلي الحاضرة ثم يصلي بعد ذلك الصلاة الفائتة، ثم يصلي بعد ذلك الصلاة الفائتة. ومن أهل العلم من رأى أنه يصلي الصلاة الفائتة ثم بعد ذلك يصلي صلاة الحاضر التي هو فيها، ثم يصلي الصلاة الفائتة، ثم يعيد مرة أخرى الصلاة الحاضرة وجوبا. فهذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، وليس هناك نص صحيح يدل على أحد هذه الأقوال، وإنما هي أفهام لأهل العلم. ولعل الأقرب والله أعلم أنه إذا صلى الصلاة الحاضرة فإنه يتم هذه الصلاة، ثم بعد ذلك يصلي الصلاة التي فاتته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. وهو قد شرع في الصلاة الحاضرة، والأصل أنه الإنسان لا يبطل عمله إلا بمستند صحيح. فيكمل هذه الصلاة التي صلاها وهي حاضرة، وهي صلاة العشاء، ثم إذا فرغ من صلاة العشاء قضى بعد ذلك صلاة المغرب، قضى بعد ذلك صلاة المغرب. وهذا هو الأقرب إلى الصواب والله أعلم. وفي المسألة خلاف، وكما ذكرت أن هذه المسألة مبنية على الاجتهاد والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. عبد الله يقول: شخص ولده به مرض في يده، فأخبره ولده الآخر أن سيقطع أو ستقطع يد ولده بسبب هذا المرض، فيقول: نذر إن شفى الله عز وجل ولده دون أن تقطع يده فنذر عليه أن يذبح لله، يقول عجل. فيقول فضيلة الشيخ: بعد ذلك شفي الولد بالعلاج ولم تقطع يده، فيقول: ماذا يفعل بالنذر؟
هذا النذر الذي نذره نذر مكروه، ويذهب بعض العلماء إلى أنه نذر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل. وهذا النذر يظن الناس أن له تعلقا بالخير، فيدفع بالنذر الشر ويجلب بالنذر الخير، وهذا ليس بصحيح. فالنذر لا يأتي بالخير، وإنما يستخرج من البخيل، وهو الذي يعامل الله جل وعلا على سبيل المقايضة. إن شفى الله جل وعلا المريض أدى هذا النذر، وإلا فلا. وعلى كل حال يجب عليك الوفاء بهذا النذر ما دام أنه نذر طاعة، لأن الله جل وعلا أثنى على الموفين بالنذر، فيجب عليك أن توفي بهذا النذر، ولكن لا تعود مرة أخرى إلى مثل هذا النذر والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عايدة يقول: فضل الشيخ، عندما يقع الشخص موقف صعب أو مشكلة أو ضائقة أو بلاء أو كربة، يقول يلجأ إلى الدعاء، دعاء الله عز وجل. فيقول فضل الشيخ: في بعض الأحيان قد يعني يستجاب لهذا الشخص، يستجب الله له عز وجل له بسرعة، وفي بعض الأحيان قد يعني لا يستجاب له أو يستجاب له بعد فترة. يقول فضل الشيخ: ما هي العوامل عوامل سرعة استجابة الله عز وجل لدعاء العبد؟ فيقول: هل بأن يلح العبد في الدعاء أو هناك أسباب أخرى؟
حصول المقصود من الدعاء وذلك باستجابة الدعاء، فهذا إن كان مقصود من يسأل هذا السؤال وهو الأخ بعيدة، أن حصول ما أراده السائل وهو الداعي، فهذا حكمته عند الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أعلم بما يصلح العبد وما هو أنفع له، لكن بشرط أن يكون العبد داعيا لله سبحانه وتعالى ومواظبا على الدعاء. فهناك عوامل تسرع إجابة الدعاء، منها دعاء المضطر، ولذلك الله سبحانه وتعالى يستجيب للمضطر ولو كان مشركا، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ونجد أن الأنبياء عليهم السلام دعوا الله جل وعلا دعاء المضطر، كما في قصة أيوب عليه السلام، فإنه صبر على البلاء 18 سنة، فلما وصل به الأمر في شدته وشدة الكرب قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيضا يونس عليه السلام، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة بدر ألح في الدعاء فاستجاب الله جل وعلا. فالإلحاح بالدعاء هو من علامات سرعة الاستجابة، ولكن ليس هذا بلازم، فقد يؤخر الله جل وعلا إجابة الدعاء لأمور تنفع الداعي، كأن يدخرها له أو يصرف عنه من السوء بمثلها. فهناك عدة أمور يستجيب الله جل وعلا بها الدعاء، فالعبد عليه أن يدعو الله جل وعلا وأن يوقن بإجابة الدعاء، فلا يحمل هم الإجابة وإنما يحمل هم الدعاء، كما قال عمر رضي الله عنه.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سالم.
أنا طال عمرك يعني يوم الأيام قبل النوم مش نايم، يعني مش رؤية، يعني قبل النوم لما أغمض عيوني أحس بحد يعني يسقيني من الماء، ماء عذب وبارد وما ارتويت منه، ولما فتح عيوني ما أشوف حد ويوقف الشعور، يعني مرتين جاني وفتح عيوني يوقف، يعني مش رؤية هي. يعني أحس بها يعني شفت واحد يسقيك ما نفسي يوم يعني حد يسقيني ماي وما عذب، يعني ما قد ذقت مثله. وهذا مش رأي، ما عرفت له تفسير، يعني من يسأل فضيلة الشيخ إذا عنده.
إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله النصيحة والتوجيه فضل الشيخ.
الله يبارك
فيك. الله خير أخ سالم، الله يبارك فيك، حياك الله. أخ عصام تفضل. نعم تفضل أخ عصام. نعم قطعت المكالمة. فضل الشيخ نجيب على السؤال المعايدة، يقول: حكم مسح الوجه والجسم بعد الدعاء.
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح وجهه ويديه بعد الدعاء، فلا يفعل هذا الأمر عبادة، وإنما من فعله عادة ولم يقصد بذلك العبادة فتركه يكون أفضل، والله أعلم.
جزاك الله خير. فضل الشيخ أيضا يقول: حكم قراءة القرآن ثم تقبيل القرآن بعد الانتهاء من القراءة.
لو قبل القرآن بعد فراغه من التلاوة أحيانا وكان يقصد بذلك التعظيم فلا حرج في ذلك، ولكن لا يكون ذلك على سبيل التعبد، وإنما لمحبة القرآن، إن قبله وأحبه فلا حرج أن يفعل ذلك أحيانا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عصام تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسام تفضل.
بورك أخي.
الله
أخي نحن نعلم أن الدعاء له شروط وله آداب، وأيضا الاستجابة لها ظروف أو لها طوالع، فهل تحدثنا حضرتك عن هذا وتعطينا أمثلة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير حسام، تسمع إن شاء الله.
جزاك الله خير،
حياك الله فيك. نعم أخ عبيد تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبيد تفضل.
الله خير على البرنامج.
الله يبارك فيك.
سؤالنا للشيخ، أبغى أعرف حكم الجمعيات العائلية اللي يسوونها الجمعيات المالية. كل واحد يحط مبلغ كل شهر وآخر شيء يتوزع على العائلة، مثلاً 8 أفراد أو حتى خارج العائلة يكون.
نعم.
وتعرف يعني 10,000 درهم، كل واحد 1,000 درهم لمدة 10 شهور، وكل شهر حد يأخذ 10,000، شو حكمها بالضبط؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخي عبيد،
جزاك الله،
الله يبارك فيك، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال بعيدة، بالنسبة يقول لحكم رفع البصر إلى السماء عند الدعاء.
أما رفع البصر في السماء عند الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ما بال قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك، قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. فهذا في الصلاة. وأما في خارج الصلاة فإنه لو رفع يديه وكان في رفع يديه تقريبا لنظره إلى السماء لإجابة الدعاء فهذا لا يكره، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ سالم يقول: قبل النوم حصل يقول أكثر من مرة أني يقول عندما أغمض عيني أشعر بأن شخص يسقيني ماء يقول عذب، فيقول عندما أفتح عيني يذهب هذا الشعور.
ربما يكون حديث نفس، ولو كان من قبيل الرؤية فلعله يكون خير، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ صام يريد من فضيلة الشيخ بيان شروط وآداب الدعاء.
الحديث في الحقيقة عن الدعاء وما له من شروط وآداب حديث طويل جدا، ولكن نختصر. فالدعاء لا بد فيه من الإخلاص، فشرطه هو الإخلاص. الدعاء لا بد أن لا يستعجل الداعي في دعائه، عليه أن يوقن بإجابة الدعاء، عليه أن يطيب مطعمه ومشربه ومأكله. فهذا بعض ما يتعلق بشروط الدعاء. وهناك أداب كثيرة من هذه الأداب: أن يثني على الله جل وعلا، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدعو الله جل وعلا ثلاثا، أن يلح في الدعاء، أن لا يرفع صوته بالدعاء، أن يبتعد عن السجع والاختيار الألفاظ، أن يدعو الله جل وعلا ثلاثا، أن يتخير الأوقات الفاضلة في أثناء دعائه، وهي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. هذه بعض الآداب على سبيل الاختصار والإيجاز، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبيد يقول: ما حكم الجمعيات التي تكون بين الزملاء والموظفين؟
هذه الجمعيات إذا ضبطت من حيث ما يدفع وضبطت من حيث الزمن ففيها نفع ولا حرج فيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.